يطيب لي أن أجتمع بكم من جديد مستمعي، وأصلي أن يكون لقاؤنا مفيدا لنا جميعا. نحن مقبلون في هذا اليوم على المقطع الأخير من سفر ملاخي، أدعوكم حتى تخصصوا الدقائق القادمة لهذا اللقاء. بدأنا المرة الماضية دراسة الفصل الرابع من ملاخي، ولضيق الوقت سنقرأ هذا الفصل مرة أخرى ونبدأ بالتأمل فيه على الفور. تفضل يا رندا.
فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي، قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة، وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا، قال رب الجنود. اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريبة على كل إسرائيل الفرائض والأحكام. هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن.
تقول الآية الثالثة: وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا، قال رب الجنود. حينما يأتي الرب يسوع لتأسيس ملكه سوف يداس الأشرار، سوف يحطمهم كما يحطم الفخاري الإناء الخزفي عديم النفع. عدد 4: اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام. بعد هذه النبوة سوف ينتقل الشعب القديم إلى فترة ينقطع فيها البث من السماء، فلن يكلمهم الله إلا بعد ذلك بنحو 400 سنة حينما يأتي زكريا آخر. سوف يكون زكريا هذا يخدم في الهيكل حينما يظهر له الملاك جبرائيل معلنا له ميلاد يوحنا المعمدان، وعندها سوف يتوقف الصمت الذي دام 400 سنة. وفي تلك الأثناء ينبغي على الشعب أن يذكروا شريعة موسى، فسوف تكون هذه الشريعة حياتهم، سوف تكون كلمة الله لهم. وهكذا فقد كانوا يعيشون تحت ظل الشريعة الموسوية في تلك الفترة. عدد 5: هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف. يتحدث سفر الرؤيا عن شاهدين يظهران في الأيام الأخيرة. ربما لا نستطيع كشف هوية الشاهد الثاني، لكن من المؤكد أن أحدهما هو النبي إيليا. وحينما ظهر يوحنا المعمدان ظن اليهود أنه إيليا، لكنه لم يكن إيليا بأي حال من الأحوال. والكتاب المقدس يقول إنه كان بالإمكان أن يكون إيليا، لكنه ليس هو. فلو قام المسيح بتأسيس ملكه أنذاك لكان يوحنا المعمدان هو إيليا. هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف. لم يكن يوحنا المعمدان تحقيقا لهذه النبوة، لأنه كان يعلن عن مجيء المسيح مخلص العالم. قال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وهذا يختلف عن إعلان يوم الرب العظيم المخوف الآتي. عدد 6: فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. الكلمة الأخيرة في العهد القديم هي لعن، وقد حلت اللعنة حينما كان آدم وحواء في جنة عدن وعصيا الله. في ذلك الوقت قال الله إن الأرض ستكون ملعونة وأن اللعنة ستحل عليهما. كانت الخطية لعنة، وهي لن تزول إلا بمجيء الرب يسوع إلى الأرض ثانية. فالخطية ما تزال موجودة في الجنس البشري حتى يومنا هذا، ويكفي أن ينظر المرء إلى نفسه كي يدرك هذه الحقيقة. فلعنة الخطية حالة على الجنس البشري بأكمله وعلى هذه الأرض. ما من شك أن هذه طريقة قاتمة لإنهاء العهد القديم، لكنه كان سفر توقعات وتأملات، وبالتالي ربما ينبغي التركيز على الآية الثانية من هذا الفصل، حيث نقرأ: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة. وهكذا فالعهد القديم لا يختم باللعنة فحسب، بل يختم برجاء عظيم في أنه رغم أن الشمس قد غابت وحل الظلام، إلا أنه ستشرق شمس نهار جديد. نحن نعيش الآن في ظلام الخطية، والعالم في حالة ظلام دامس، بل قد نكون في أحلك ساعات الليل، لكن سيأتي يوم تشرق فيه شمس البر، وسوف ينبلج النور الروحي على هذه الأرض. شمس البر هي المسيح. وأود هنا أن ألفت انتباهك صديقي إلى أمر هام. في العهد القديم يقدم المسيح بصفته شمس البر، أما في العهد الجديد فهو كوكب الصبح المنير. استمع إليه وهو يتحدث في سفر الرؤيا: أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس، أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. والمقصود بأصل وذرية داود هو أنه الملك الذي سيملك على الأرض، لكنه يمثل شيئا آخر أيضا، فهو كوكب الصبح المنير، وهذا شيء جديد نعرفه عن المسيح. من المدهش أن انتباه الإنسان كان وما يزال منجذبا نحو السماوات، فعلم الفلك يعد من أقدم العلوم التي عرفها الإنسان، لكنه علم يرجع في جذوره كالعديد من العلوم الأخرى إلى أعمال السحر والتنجيم وإلى الأساطير. وقد تقول: لقد كان هذا في العصور المظلمة حينما كان الناس يؤمنون بالخرافات، لكن حال الناس قد تحسن كثيرا اليوم. هل تحسن حال الإنسان بالفعل؟ فالناس في وقتنا الحاضر يؤمنون ويهتمون بالأبراج الفلكية أكثر مما يهتمون بالأمور الروحية وبكلمة الله، كما أننا نرى أن عبادة الشيطان تنتشر في العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى. لقد صار بإمكان الإنسان أن يراقب الكواكب والأجرام السماوية اليوم. في البداية كان الناس يرون هذه الأجرام بأعينهم المجردة بدافع الفضول بشأن جمال السماوات، ثم تم اختراع التلسكوب، فصار باستطاعة العلماء أن يتعمقوا في دراسة السماوات أكثر من أي وقت مضى. كثيرا ما يلفت الكتاب المقدس انتباه الإنسان إلى السماوات. نقرأ في المزمور الثامن: إذا أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان عالم فلكي بفطرته، فهو الوحيد القادر على رؤية هذا كله وتقديم التسبيح والحمد لله. يقول المزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. كما يختم العهد القديم بسفر ملاخي، حيث يقوم الله بتوجيه الإنسان إلى النظر إلى السماوات، ثم يقول الله على لسان نبيه ملاخي: لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن، ثم تسدل الستار قبل أن تنتهي قصة الإنسان. فظلام يخيم على الإنسان، لكن القصة لم تنتهي. هنالك الأبرار وهنالك الأشرار، لكن الأبرار لم ينتصروا بعد. وهنا يقول الله: انظروا إلى السماوات لا تفوتوا ذلك، ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. هذا وعد بأن الشمس ستشرق. يعد العهد القديم توقعا وانتظارا، فمن جانب يعد هذا العهد أكثر كتاب مثير لخيبة الأمل إن نظر إليه وحده، لكنه يشير إلى السماوات ويتحدث عن الرب يسوع شمس البر، وهذا رمز مناسب للمسيح لأنه سيأتي كي يبدأ يوما جديدا وكي ينهي ليل خطية الإنسان. إن يوم الرب قادم، وسوف يقيم الرب مملكته على الأرض، والله يدعى شمسا في كل العهد القديم. استمع إلى ما يقوله المزمور 84: لأن الرب الله شمس ومجن. ثم نقرأ في إشعياء: لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. يا لها من صورة رائعة عن الله. من ناحية أخرى، يعد العهد الجديد تحقيقا لما جاء في العهد القديم، وهو يختم برجاء مختلف بعض الشيء. نقرأ في سفر الرؤيا: أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس، أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. إنه ليس شمس البر فحسب، بل هو أيضا كوكب الصبح المنير. ومن المدهش أن العهد الجديد لا يفتتح بشمس البر، فقد وجه الإعلان الأول إلى زكريا على انفراد، ثم كان هناك وعد بقدوم بشير أو نذير، ألا وهو يوحنا المعمدان. لكن بشيرا عن من؟ عن المسيح الآتي الذي سيولد من مريم العذراء. وما الذي جاء حكماء الشرق يبحثون عنه؟ قالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. وبالمناسبة لم يكن هذا نجم الشرق، فلو أنهم رأوا نجم الشرق وتبعوه لكانوا وصلوا إلى الصين. لكن حكماء المشرق رأوا نجما وكان النجم في الغرب وساروا في ذلك الاتجاه. أليس من المدهش أن الشمس تشرق من الشرق لكن النجم كان في الغرب؟ كيف قرن حكماء المشرق بين مجيء المسيح وبين النجم؟ في سفر العدد قام النبي الوثني بلعام في الشرق في مؤاب بإعلان النبوة التالية. في سفر العدد يقول: أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى. نجد دائما أن الكوكب منفصل عن الصولجان والكوكب منفصل عن الشمس، فالكوكب يشير إلى مجيء المسيح كي يأخذ الكنيسة ويخطفها من هذا العالم، أما الشمس فتشير إلى مجيئه الثاني للأرض لتأسيس الملك. لقد قيل للرسل لحظة ارتفاع المسيح وصعوده للسماء: إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. كما يخبرنا زكريا أن قدمي الرب ستطآن جبل الزيتون. وهكذا فإن الكوكب أو النجم هو علامة مجيئه الأول كي يختطف الكنيسة من هذا العالم، لكنه لا يأتي إلى الأرض بعد. حينما جاء المسيح في المرة الأولى تمت الإشارة إليه بنجم وليس باعتباره شمس البر، فالتركيز لم يكن على ولادته وإنما على موته. ومن المدهش أن المسيح لم يطلب من أحد أبدا أن يذكر ميلاده، فحينما عمل العشاء الأخير قال عن موته: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وهكذا فإن موت المسيح وولادته أيضا مشمولان في هذا الكوكب أو النجم. فالنجم لا يشير إلى مكان ولادته فحسب، بل وإلى سبب موته أيضا. فالنجم يخبرنا من هو يسوع ولماذا جاء. قال يسوع: ها أنا ذا أجيء في درج الكتاب. فالنجم يشير إلى مذود، لكنه يشير أيضا إلى صليب، فهو يشير إلى حقيقة أن المسيح جاء كي يحمل خطاياك وخطاياي على الصليب. يحكى أن صبيا كان يسير برفقة أبيه في الشارع أثناء اشتعال الحرب العالمية الثانية، وقد لاحظ الصبي أن هناك نجوما زرقاء اللون على بعض نوافذ المنازل، لكن بين الحين والآخر كان يرى نجمة ذهبية على نافذة بيت، مما يعني أن هذا البيت قدم ابنه في سبيل وطنه. ثم وصل الصبي ووالده إلى بقعة خالية فرأى نجما ذهبيا يلمع في السماء، فما كان منه إلا أن قفز قائلا لأبيه: أبي انظر، لقد وهب الله ابنه أيضا. وهذا صحيح يا صديقي، فالله بذل ابنه فداء عنا، والنجم يشير إلى ذلك. من المؤكد أن الشعوب لا تربح شيئا من الحروب، فقد تكسب بلد ما الحرب، لكنها لا تحقق النصر الكامل، لأن الحرب خسارة على جميع الأطراف. وفي الحرب ضد الخطية مات الرب يسوع كي يهبنا حياة، وكي يحررنا من الخطية ويحقق النصر على القبر والموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ مستقبلك يا عزيزي ليس في النجوم ولا في حاضرك أيضا، فإن أردت العون للحاضر ينبغي عليك أن تعيش نصرة ليسوع المسيح الذي قال: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هل أنت مهزوم ومحبط؟ تأكد أنك لن تجد العون في النجوم والأبراج. فإن كنت تؤمن بهذه الأبراج فأنت لست سوى شخص وثني. انظر ليسوع، إنها ليست وصفة سحرية، ولا هو مجرد حظ ولا إيمان بالقدر، ولا هو خرافة. فإن كنت منهزما من الحياة، وإن كنت عبدا لعادة ما مثل تناول المشروبات الكحولية أو الكذب أو المزاج العصبي أو الجنس أو المادية، وإن كنت باردا وعديم الاهتمام بالأمور الروحية، فاعلم، اعلم أن الرب يسوع المسيح هو الحل بالنسبة لك. إن لم يكن لديك رجاء للمستقبل، فيمكنك أن تنظر إلى الماضي، إلى حدث تاريخي يرجع إلى 2000 سنة خلت، حينما مات المسيح على الصليب من أجلك ومن أجلي ومن أجل جميع الخطاة. يمكنك صديقي أن تثق به مخلصا لحياتك، ثم أن تنتظر، لأن كوكب الصبح المنير سيظهر في يوم من الأيام. هل هناك رجاء للمستقبل؟ نعم، سوف يظهر كوكب الصبح المنير قبل شروق الشمس مباشرة. لهذا فنحن ننتظر ظهور هذا الكوكب، والمسيح هو كوكب الصبح المنير لكنيسته، كما قال الرسول بطرس: ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يشير الكوكب إلى اختطاف الكنيسة حينما يأخذها المسيح من العالم، وقد يحدث الاختطاف في أي لحظة، لأنه ليست هناك علامات تسبق حدوثه. وقد قال أيوب قديما: ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. لكن الخطية دخلت إلى العالم، ورغم ذلك سوف يأتي يوم يظهر فيه كوكب الصبح، وعندها سوف يخطف الكنيسة، وسوف تكون هذه هي العلامة على أن الشمس ستشرق قريبا، وهذه الشمس هي شمس البر، أي الرب يسوع. والآن صديقي، ها نحن نترك العهد القديم بعد أن رأينا الرجاء بمجيء المسيح إلى الأرض لتأسيس ملكه، لكن في العهد الجديد ينبغي علينا أن نكون مثل حكماء المشرق الذين كانوا يبحثون عن النجم، فينبغي علينا أن نواصل بحثنا عن كوكب الصبح المنير إلى أن يظهر ويجيء لاختطاف كنيسته وأخذها من هذا العالم. وأرجو أيها الصديق أن تكون من بين هؤلاء المختطفين. أذكركم أصدقائي في الختام أننا سنبدأ المرة القادمة دراسة جديدة في سفر الرؤيا، لذا أرجو أن تتواعدوا معي، والرب معكم.